أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا نداء من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حرصه على الأمة يحزنه حينما يؤمن الإنسان ثم يرجع عن إيمانه إلى الكفر، ولكن الله عز وجل أخبره بأن هؤلاء الذين يعملون مثل ذلك العمل لا ينبغي أن يحزن عليهم، لأنهم إما منافقون يؤمنون بألسنتهم دون الإيمان بقلوبهم، وإما اليهود الذين هم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد دعوته ويكذبونه وهم يعرفون أنه رسول الله كما جاء وصفه في كتابهم الذي بين أيديهم. والله يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، لأن الإيمان لا بد أن يكون من القلب، ورسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالمؤمن الذي يؤمن بلسانه وقلبه، وأما الذي يؤمن بلسانه ولا يؤمن بقلبه فهذا هو المنافق. والمنافقون الله عز وجل حكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. فالكافر أمره ظاهر، كافر وهو عدو للمسلم، لكن المنافق يظهر أمام المسلمين أنه منهم ويشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولكن الذي في قلبه يخالف ما نطق به بلسانه. والله قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم هم لا يعتقدون ذلك، وإنما ينطقون بألسنتهم. هذه الآية كتلك: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والإيمان لا بد أن يكون القلب مواطئ للسان، فإذا نطق الإنسان بلسانه بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فيجب عليه أن يكون قلبه كذلك، أي أنه يعتقد ذلك ويؤمن به. أما إذا نطق بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه فهذا كافر. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين. يقول: لا يحزنك كفر هؤلاء، لا هؤلاء المنافقون الذين ينطقون بألسنتهم ولا يعتقدون بقلوبهم ما ينطقون به بألسنتهم، ولا اليهود، لأن هذه الآية وهذا السياق كله في اليهود. ومن الذين هادوا يعني اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هؤلاء اليهود يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو المبشر به في كتبهم، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث من العرب، وهم كانوا ينتظرون هذا النبي يأتي منهم. ولكن الله عز وجل له حكمته وله إرادته، فأراد أن يكون هذا النبي الذي هو خاتم الأنبياء جميعا أن يكون من العرب من ذرية إبراهيم عليه السلام. فلما بعث منهم حسده اليهود، بل كانوا في المدينة ها هنا يتوعدون الخزرج والأوس بأنهم يقولون: سيبعث نبي وسنتبعه ونؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. الله عز وجل أخبر: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جاءهم هذا الرسول الذي كانوا يتوعدون به الأوس والخزرج، وأراد الله عز وجل أن يكون من نصيب الأوس والخزرج، لأنهم حينما كانوا يذهبون للحج وكان المشركون يحجون على بقايا دين إبراهيم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في أيام المواسم مواسم الحج، ويطلب منهم أن يحمونه حتى يبلغ رسالة ربه ويؤمنوا به. فكان هكذا يعمل، وكان أبو لهب الذي هو عمه يتابعه كلما خرج من مخيم، إذا انتهى منه وانتقل للمخيم الآخر خالفه وجاء لهؤلاء وقال: هذا كاذب، هذا صابئ، لا تسمع منه، هذا مجنون. فكانوا يقولون: لو كان كما يقول لما تركه قومه وأهله. حتى صادف نفر من الخزرج من المدينة، وهؤلاء الذين من المدينة يعرفون اليهود لأنهم ساكنين معهم، واليهود عندهم علم بأنه سيبعث رسول عليه الصلاة والسلام. فحينما عرض عليهم وقال: هل لكم أن تسمعوا مني؟ قالوا: نعم. فلما سمعوا منه قال بعضهم لبعض: هذا هو الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به. فأراد الله عز وجل أن يكون الذين يؤمنون به أولا هم الأوس والخزرج. حينما صار ذلك اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا هؤلاء وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني هم يسمعون للكذب ويقولون بالكذب ويدعون الكذب، وهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأنه هو المبعوث. ثم يقول: يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك، والمقصود بالقوم الآخرين هم علماؤهم ورؤساؤهم، فهؤلاء لم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يلقون كلامهم على اليهود هؤلاء، فيكون منهم هذا الإنكار وهذا الاختلاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه وهم اليهود، فيحرفون ما أنزله الله عز وجل عليهم في التوراة والإنجيل. ثم هذه الآية سببها كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين أنه حينما زنيا يهودي ويهودية، وكان الحكم في التوراة على أنه إذا زنى المحصن يرجم، فحينما حدثت حادثة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء اليهود نذهب إلى محمد نتحاكم عليه في هذه القضية، فإن وجدنا عنده ما يوافق ما نريده وما نهواه أخذنا به، وإن وجدناه يخالف ذلك تركناه. إذن هم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من المناسب أن عبد الله بن سلام قد أسلم، وعبد الله بن سلام من علماء اليهود. حينما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه هذه القضية قال ماذا تصنعون أنتم بمن يعمل مثل ذلك في كتابكم؟ قالوا نصنع به نجلده 100 جلدة ونسخمه، يعني يسودون وجهه ويركبونه على حمار الاثنين معا مقلوبين، هذا ظهر إلى هذا وهذا ظهر إلى هذا، ثم يطوفون بهم يقولون هذا الحكم الموجود عندنا الذي نعمله لمثل هؤلاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فأتوا بالتوراة، فلما جاءوا بالتوراة وتلوها كان القارئ جاعل أصبعه على نفس الآية التي فيها الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام مره أن يرفع إصبعه، فلما رفع إصبعه فإذا تحتها آية الرجم، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بذلك الحكم. هذا هو السبب في قولهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إذن إن وافق ما عندكم الذي تعملون به أنتم وتريدونه ووافق هواكم فخذوه، وإن خالف وحكم بغير ذلك الحكم الذي تهوونه فاتركوه. هذه الآية في اليهود، ولكن هي نص لأن العبرة كما يقول العلماء والمفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحكمها عام يعم المسلمين جميعا، فكل واحد يتحاكم إلى الشارع يعني إلى الشرع ويبيت في نفسه أنه إذا حكم له بما يهواه قبل منه، وإذا حكم بخلاف ذلك لم يقبل منه، فهذا الحكم يشمله، لأن الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وبين فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المؤمن المسلم الذي يقبل حكم الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فإذا حكم عليه بالشرف عليه أن يقبل ذلك، أما إذا كان يقول إن حكم علي بالحكم الذي يناسبني أخذته، وإن حكم علي بحكم يخالفني يخالف هواي وما أريده تركته، فهذا ينطبق عليه هذا الحكم. وإن لم تؤتوه فاحذروا. ثم قال الله عز وجل ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني الفتنة التي يريدها الله عز وجل ببعض من يستحق ذلك فلا يملك له أحد شيئا، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فحينما يترك حكم الله وما أنزله في كتابه فهذه فتنة، وهذه الفتنة هي بإرادة الله عز وجل، لأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما أراده الله. فالله عز وجل يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الله عز وجل هو لم يرد لعباده إلا الخير وأمرهم بذلك وبين لهم طريق الخير من طريق الشر، ولكن هناك أحكام كونية لا يمكن أن تتخلف، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن المخلوقين جميعا كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فالله عز وجل خلق خلقه وقد أمر القلم أن يكتب باللوح المحفوظ كلما هو كائن إلى قيام الساعة. الصحابة رضوان الله عليهم حينما سمعوا هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير قالوا ففيما العمل، يعني هل نعمل في أمر قد قضي منه أو في أمر مستأنف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل في أمر قد قضي منه، ثم ذكر هذه الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. والله عز وجل أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه النطفة التي يوجد منها هذا المخلوق، وهو لا يوجد إلا من جزء منها، هذه النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة، الله عز وجل يأمر ملك الأرحام فينزل فيطلب من الله عز وجل ما يأمره به. وهذه الأشياء التي يؤمر بها أربع كلمات: كتابة الرزق، والأجل، والعمل، وشقي أو سعيد. هذه كلها للمولود وهو في بطن أمه في هذه المرحلة من حياته. الله عز وجل خلق الجميع من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هذه رحلة الإنسان في هذه الدنيا، يبدأ أولا من تراب كما خلق الله آدم، ثم كذلك ذريته بعد ذلك من ذكر وأنثى يخلقون من هذه النطفة. حينما يكون المولود في رحم أمه ويؤمر الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه الأمور مكتوبة للإنسان لا يمكن أن يتخلف منها شيء، لأن ذلك الذي أراده الله عز وجل. الإنسان لا يعلم أنه شقي أو سعيد، ولهذا لما قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ هل نعمل في أمر قد قضي منه أو في أمر مستأنف؟ يعني نبدأ الآن من جديد، ومن أراد الخير يتحصل على الخير، ومن أراد الشر يسلك طريق الشر. فأخبر على أن ذلك الأمر مفروغ منه، ولكن قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر أمثلة، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما معنى هذا وكيف فسره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فسره بواقعة وقعت حينما كان رجل من المسلمين يقتل في الكفار قتلا ذريعا، والحديث في الصحيحين، فقال أحدهم: ما أبلى مثل فلان، رجل يسمى قزمان، ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة: كيف يقتل في المشركين ثم يكون من أهل النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، أي أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر بماذا يختم له. فصار يتابعه وهو في الجيش مع الكفار، يضرب فيهم وهم يضربون فيه برماحهم وبسيوفهم حتى أثخنته الجراحة، يعني جسمه أصبح كله مهلهل بالرماح وبالسيوف، فلم يصبر حتى يموت شهيدا. فأخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فمات، وهم يعلمون على أن من قتل نفسه في النار. فجاء ذلك الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذا؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. عند ذلك أخبر رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حينما نشاهده حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يضرب الأجل، فيرجع لما كتب عليها أولا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك رجل آخر جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع الكفار، فقال له: أسلم أو أقاتل؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم دخل فقاتل فقتل شهيدا ولم يسجد لله سجدة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي سمعنا حينما يكتب له الملك وهو في بطن أمه أنه سعيد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل كان كافرا والكفار يعني مقبلون على النار، لكن في آخر لحظة من حياته سبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأنه من أهل الجنة فعمل بعملها الجنة. الإرادة من الله عز وجل لا تتخلف، إذا أراد الله شيئا يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالكافر والمسلم كلاهما رزق العقل والبصيرة والسمع والبصر والإرادة، كل واحد من الاثنين عنده هذا وهذا، ولكن هناك شيء ملك لله عز وجل لا يملكه أحد، ألا لله الحكمة البالغة. فالله عز وجل إذا أراد شيئا هذا الشيء الذي أراده لا يتخلف. مثلا أبو بكر رضي الله عنه أراد الله له أن يكون من أهل الجنة، وكذلك أبو جهل أراد الله له في الكون في اللوح المحفوظ أن يكون من أهل النار. أبو جهل له عقله وله تفكيره وله قواه، وأبو بكر له كذلك عقله وتفكيره وقواه. فالله عز وجل هدى هذا ولم يهدي هذا، لأن هذا لله وحده، لأن المشركون يحتجون على الله عز وجل يقولون كيف الله عز وجل خلقنا ثم يريدنا إلى النار، لأنه هو الذي شاء ذلك. والله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم لما سئلوا أو سألوا في مثل ذلك أنزل الله عز وجل آية قاطعة في باب القدر، قل فلله الحكمة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله يعلم عن أهل النار على أنهم أهلها ويستحقونها، ولهذا إذا دخلوا النار وقالوا ربنا أخرجنا منها، يعني يطلبون العودة، الله أخبر بأنهم لو رجعوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن هذه جبلتهم وهذه طبيعتهم. هنا الله عز وجل يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأن قلوبهم لا تستحق التطهير، وهذا يكون جزاء. الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الزيغ بدأ منهم، فلما زاغوا الله عز وجل حكم عليهم بالزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهكذا في آيات كثيرة. أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، الخزي في الدنيا هو العار والفضيحة والشماتة بهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو العذاب بالنار وما بما أعده لأهل النار فيها. يتكلم أيضا وتواصل الآيات في اليهود، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. الله يقول في هذه الآية سماعون للكذب، معنى ذلك أنهم مستجيبون له، ما هو سماع فقط بل سماع وعمل، سماعون للكذب أكالون للسحت، يجمعون بين أمرين، يجمعون بين الكذب وبين أكل الحرام، والسحت كل شيء حرام فهو سحت، الربا والرشوة والسرقة والغصب هذه كلها داخلة في هذا، سماعون للكذب أكالون للسحت. يقول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يقول هؤلاء اليهود إذا جاءوك أنت مخير أن تحكم بينهم أو أن تعرض عنهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. معنى ذلك أن الله عز وجل يحب العدل، يحب القسط، ولو كان الحق بين ظلمة. هؤلاء كفار بهذه الحالة، فإذا تحاكموا إلى المسلم فعليه أن يحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. ثم قال عن اليهود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني هم يدعون على أنهم أهل الكتاب، وهذا الكتاب الذي هو التوراة أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام ووصفه بأنه فرقان وأنه نور وأن فيه هدى، نور استضاء به في ظلمات الجهل والشكوك والشبهات، هذا النور ماذا صنعوا فيه؟ حرفوه وبدلوه. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ سمعنا القصة التي سبقت أنهم حرفوا وبدلوا وجاءوا يتحاكمون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحكم لهم بشيء يهوونهم، أما إذا خالف هواهم فلا يتبعونهم. ثم يقول الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، التوراة فيها حكم الله وهم يدعون أنهم من أهل التوراة، فلماذا يرجعون إليك ويتركون ذلك الحكم عندهم؟ هدفهم وغرضهم على أنهم يبحثون عن شيء يناسب هواهم ويوافقهم، ثم يتولون من بعد ذلك. يعني الحكم لما تحكم عليهم هم لا يقبلون بل يعرضون عنهم، وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، وكان يحكم بها النبيون من بعده، يعني أنبياء بني إسرائيل هم أنبياء كثيرون، واليهود يقتلون منهم ما يشاءون لأنهم لم يوافقوا هواهم ولم يحكموا لهم بما يريدون فيقتلونهم، وهذه طبيعة اليهود في قتل الأنبياء، يهينونهم ويقتلونهم. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى ليسوا رسل وإنما هم أنبياء، ومعنى الأنبياء الذين نبأهم الله عز وجل وأمرهم أن يحكموا بالكتب السابقة المنزلة على الأنبياء والرسل قبلهم. فأنبياء بني إسرائيل كلهم يحكمون بالتوراة، وهم أنبياء كثيرون جاءوا بعد موسى، هؤلاء يحكمون بما في التوراة. هذه التوراة التي فيها الهدى والنور الله عز وجل أخبر إنها يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي أسلموا لله تبارك وتعالى الإسلام الكامل لأنهم أنبياء. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني يحكمون لليهود بما في ذلك الكتاب أي في التوراة والإنجيل. والربانيون والأحبار، الربانيون يقولون عنهم أنهم العلماء العاملون، الربانيون العلماء العاملون، والأحبار هم العلماء الكبار. الأحبار يعني أكبر من العلماء في علمهم وفي معرفتهم، فهؤلاء جميعا يتبعون الأنبياء ويحكمون بما في التوراة والإنجيل. الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام والعلماء من بني إسرائيل استحفظوا على ذلك الكتاب، أي على التوراة والإنجيل، لأنه لا فرق بين اليهود والنصارى، كلهم بنو إسرائيل، فبنو إسرائيل هم قوم موسى، وكذلك عيسى بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، إنما اختلفوا حينما ادعى اليهود على عيسى على أنه ابن زنا، وأنهم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. الذين كانوا نصارى هم الذين ادعوا نصرتهم لعيسى عليه السلام، بقية بني إسرائيل اليهود بقوا على ما هم عليه، وصار الخلاف شديدا بين اليهود وبين النصارى بحجة على أن اليهود قتلوا ابن الله وقتلوا يعني نبيهم الذي يعتقدون في ذلك الاعتقاد، واليهود صدقوا أيضا أنهم قتلوه وصلبوه، والله أخبر أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فاليهود ادعوا تلك الدعوة وهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وكذلك النصارى صدقوهم في تلك الدعوة واستمروا على العداء المستمر بينهم، يقتل بعضهم بعضا إلى الفترة الأخيرة، فاعترفت الكنيسة وبرأت اليهود من دم عيسى، هم رعاة منه، لكن لماذا ما صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه هذا الكتاب وقال الله فيه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال: بل رفعه الله إليه وسينزل آخر الزمان. وهذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. لكن اليهود حينما ادعوا تلك الدعوة وأنهم قتلوه وصلبوه والنصارى صدقوهم في ذلك، صار العداء بينهم مستمر، والرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذا الكتاب وبين فيه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، بل استمروا على ما هم عليه، حتى كما نعرف أن الكنيسة يعني في الفترات الأخيرة أصدروا البراءة حينما سيطرت عليهم الصهيونية وأصبح الكلام لها، فأصدرت البراءة لليهود من دم عيسى، ونحن نقول أنه بريء صحيح، لكن لماذا لم تقبلوا من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخبركم ببراءتهم منه أي من قتله؟ والربانيون والأحبار الذين استحفظوا من كتاب الله، هم استحفظوا على هذا الكتاب وأصبح أمانة بأيديهم، يحكمون به بين أولئك الذين يؤمنون بهذا الكتاب. ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، وهذا شيء أراده الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ورسالته خاتمة الرسالات، وكتابه الذي أنزل عليه خاتم الكتب السماوية، ولذلك لم يسند حفظه إلى هذه الأمة، وإنما تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما التوراة والإنجيل والكتب السابقة فالله عز وجل أوكل حفظها إلى علمائهم، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وهؤلاء قصروا وبدلوا وحرفوا وغيروا، وهذا ما أراده الله عز وجل، لأنه لو أراد حفظه وبقاءه إلى آخر الزمن لبقي بإرادة الله عز وجل، لكن الله عز وجل أراد أن يأتي الكتاب الشامل وهو القرآن الكريم، مشتمل على ما في التوراة والإنجيل من المصالح التي تحتاج إليها البشرية، وهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل لأنه تكفل بحفظه، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لا نبي بعدي، والله أرسله كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام رسول إلى البشرية كلها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن اليهود خاصة والنصارى الذين يدعون أنهم أهل الكتاب، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن عقيدة المسلمين على أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان كلها، والله عز وجل يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لا يوجد دين على وجه الأرض صحيح يتعبد به إنسان ويدخل به الجنة إلا هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلمين أن تكون هذه عقيدتهم، لأن هذا الذي قاله الله عز وجل في كتابه. أما ما نسمعه بالتقارب بين الأديان والأعمال التي تسمعونها ويسمعها طلاب العلم فهذه لا قيمة لها. التقارب بين الأديان معناه أنك تسلم بأن هذه الأديان صحيحة مع أنها الصحيح منها منسوخ وغير الصحيح غير صحيح، والله عز وجل أخبر بأن من يحتاج غير هذا الدين فلا يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بما استحفظ عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس. يقول الله عز وجل لعباده المؤمنين الربانيون ومن كلفوا بإبلاغ الرسالة ومن كلفوا بحفظ هذا الكتاب وإبلاغه للناس لا يخشوا الناس، فعليهم أن يبلغوا الحق الذي يعتقدونه، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، العلماء قد بيّنوا معنى ذلك. ابن عباس رضي الله عنه وغيره من العلماء قالوا أن المقصود بهذا أنه كفر دون كفر، ثم فصل العلماء وبيّنوا على أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد حل ذلك أو يعتقد جوازه فإنه كافر. فهمنا هذا؟ يعتقد أنه حلال أو أنه يجوز، حتى لو قال الإنسان أنا يجوز لي أحكم بالقانون الوضعي وأحكم بالقرآن هذا كافر. أما من لم يعتقد ذلك ويعلم على أنه على خطأ فهذا ارتكب معصية كبيرة عظيمة يستحق عليها العقاب، وهذا ما قاله العلماء في مثل هذه الآية والآيات التي بعدها، فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، قالوا ظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر، وبينوا بهذا على أنه من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله يجوز فهذا كافر. يعني من قال أنا أحكم بالقرآن وأحكم بالقانون الوضعي لا فرق بين هذا وهذا فهذا كافر. أما من حكم وهو يعلم على أنه مخطئ وأن عمله هذا ليس بصحيح وهذا اعتقاده فهذا لا يكفر، ولكنه عاصي مرتكب معصية كبيرة سيعاقب عليها إن لم يعفو الله عنه. نعم تقرأنا يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا
لأنهم منافقون، المنافقون ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار عليهم، لأن الكافر معروف، وأما هذا منافق يدعي الإسلام، فيقول هؤلاء لا فائدة فيهم ما دام إيمانهم بأفواههم ولم يعتقدوا ذلك بقلوبهم، فمثل هؤلاء لا يحزن عليهم لأنهم إذا حضروا لن يستفاد منهم، وإن غابوا لن يفتقدوا، لأنه ما يفتقد إلا من يحتاج إليه، أما من لا يحتاج إليه فلا أحد يفقده. نعم.
ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فإن الذي يؤسى ويحزن عليه من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا.
يعني المؤمن في الظاهر والباطن هو الذي يحزن عليه، أما الذي يؤمن بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك فهذا لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يؤسى عليه. نعم.
رحمه الله: وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدلا.
وهذا ما قاله هرقل حينما سأل أبا سفيان عن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله عنهم هل يكثرون أتباعه أو يقلون، فأخبر على أنهم يكثرون، ثم ذكر هل أحد منهم يرجع عن دينه سخطة له، فقال لا. يعني يقول له هل يرجع أحد عن دينه حينما يدخل في الإسلام ثم يتسخط من هذا الدين فيرجع عنه، قال لا. فأخبر ذلك الرجل هرقل وهو من علماء اليهود والنصارى كما هو معروف، يعني قال: وهكذا الإيمان إذا دخل قلب صاحبه لا يخرج عنه ولا يتركه، يقول هذه طبيعة الإيمان هكذا، فالذين يؤمنون يتمسكون بإيمانهم. فهنا هو يقول أن هؤلاء الذين كفروا لأنهم إيمانهم بألسنتهم، وأما الذي يؤمن بقلبه فحينما يدخل إيمان قلبه فهذا لا يرتد عن إيمانه إلا ما حكم الله عليه بذلك، وهذا يكون نادرا. نعم.
قال رحمه الله: ومن الذين هادوا، أي اليهود، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم.
يعني ليس سماعا هكذا، بل سماع واتباع، يعني مستجيبون لهذا الشيء الذي يسمعونه ويؤمنون به ويعملون به. نعم.
أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي، وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس.
هو كما سمعنا في القصة إن الآية لها سبب ولكن حكمها عام، والسبب كما سمعنا في اليهوديين اللذين زنيا فأرادوا أن يتخلصوا بحكم من أحكام الأنبياء كما يقولون، حينما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يحضروا التوراة ماذا فيها، فلما أحضروها وجد الحكم فيها بأن الزاني المحصن يرجم، ولا يجلد كما يدعون في كلامهم. فهم أرادوا إن حكم لهم الرسول بما يهوونه يقبلون، ولهذا قال لهم إن أتاكم يعني إن حكم لكم بما تريدون وتهون فاقبلوا منه، وإن حكم بذلك فاحذروا. نعم.
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
وكذلك الهداية هداية خاصة وهداية عامة، فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الهداية بيده، يعني الهداية التي هي تخص القلوب، وأما الهداية العامة وهي الدعوة والإرشاد والتوجيه فهذه يملكها الأنبياء وأتباعهم من العلماء. الله قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتعرفون سببها أنها في أبي طالب، فأبو طالب بقي على كفره وكان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينل منه أحد من المشركون في حال حياته حتى توفي، فلما توفي نال منه المشركون الذي كانوا يريدونه في عهده ولم يستطيعوا، بل عرضوا عليه أي على أبي طالب أن يقدمون له ما يريد من الأولاد من الشباب ويعطيهم محمد حتى يقتلونه، فقال بئس ما أفعلتم، أعطيكم ابني تقتلونه وأخذ أبنائكم أربيهم لكم، ثم أخبر وأقسم منهم لن ينالوا منه شيئا. وهكذا كان الأمر حتى توفي، وبعد ذلك لما توفي نالوا منه ما نالوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان عمه كما أنه حريص على إيمان الناس جميعا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على البشرية كلها وكذلك أقاربه، منهم أبو طالب الذي حماه كان يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله ليحاج له بها عند الله، وكان عنده عتبة وعنده أبو جهل الذي سبق ذكره في معركة بدر في الدرس الماضي، وأخزاه الله عز وجل وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه فرعون هذه الأمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الجنة ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني هو يدعوه للجنة وهم يدعونه إلى النار، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. فلما كان الأمر كذلك قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله عز وجل أن يستغفر له. هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، أنك لا تهدي من أحببت بمعنى أنك لا توفقه وتكتب الهداية في قلبه، وإنما كونك تدعوه وتوجهه وتنذره فهذا تملكه. إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفقه لما تريد، وإنما الإرادة والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. إذن هناك هداية عامة وهي التوجيه والدعوة والإرشاد، وهداية خاصة هذه هداية لا يملكها إلا الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأبو طالب كما نعرف في الأحاديث الثابتة في الصحيحين على أن بعض الفرق الضالة التي تدعي أنه آمن بل تدعي أنه نبي، يعني أكثر من كونه آمن فقط بل تدعي أنه نبي، يعني يقولون رواية مكذوبة بأن العباس قرب أذنه منه حينما كان في هذه الحالة فقال أنه شهد للرسول بالرسالة أنه آمن أنه قال لا إله إلا الله. هذا الكلام في صحيح البخاري لا يوجد، ولكن أورده ابن حجر في الشرح وبين على أن هذا من كذب هذه الطائفة الضالة، وقال الذي يبين كذب هذه الطائفة الضالة أن العباس نفسه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك فهل أفاده ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأصبح في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. هذا بين على أن هذا الكلام كذب، لأن هذا العباس نفسه الذي أسند إليه أنه قال إن عمك قد قال الكلمة، هو نفسه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كنت تحمي عمك، فهل نفعه ذلك شيء؟ قال نعم. وهذه من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج من النار لكن خفف عنه من عذابها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر.
تطهير القلوب والقلوب الأعمال هي الحقيقة لا تكون صالحة إلا إذا صلحت القلوب، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح إن في القلب مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فالجوارح هذه كلها تبع القلب، فإذا كان القلب صالحا فالجوارح تكون صالحة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا لا يسلمون من لسانك من الشتم والكلام القبيح والكلام السيء، ولا يسلمون من يدك من الضرب وأخذ الأموال والقتل إلا إذا سلم القلب، لأن القلب إذا صار سليما يعلم على أنه إذا اعتدى بيده على إنسان أو اعتدى بلسانه على آخر إن لم يأخذ حقه منه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة، فلما يكون مؤمنا بذلك عند ذلك يسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده. ولهذا ركز الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته في مكة 13 عاما على إصلاح القلوب، كلما كان يطلبه من الناس في بعثته في الفترة الأولى قبل الهجرة أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما صلحت قلوب الناس وانتقلوا للمدينة في 10 سنوات نزلت الأحكام كلها، يعني هذه الأحكام التي فيها الحدود فيها القصاص فيها الجهاد كل الأحكام الموجودة الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرضت على الناس في 10 سنوات، 13 سنة في مكة لم يطلب منهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، من قال تلك الكلمة هو يعلم على أنه لا يمكن أن يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله، من قال هذه الكلمة ومات عليها فهو مؤمن كامل الإيمان لأن ذلك الذي طلب منه. لما جاءوا للمدينة وصلحت القلوب نزلت الأحكام، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما قال ذلك العراقي أخبريني بأول أخبريني أعطيني مصحفك، قالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أؤلفه، لأنه غير مؤلف يعني يريد أن يجمعه بعضه مع بعض. قالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل هو السورة القصيرة فيها ذكر الجنة والنار وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، وسمعنا هذه الآية في غزوة بدر حينما طلع الرسول من العريش ويتلو هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهزموا في بدر في أول معركة بين المسلمين وبين الكفار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه هذه السور التي فيها ذكر الجنة والنار، تقول عائشة رضي الله عنها تقول ولو قال للناس ولم تنزل عليه السور الطوال الذي فيها الحكم أو الأحكام، تقول نزلت عليه تلك السور وأنا طفلة ألعب في مكة، نزلت عليه السور القصيرة سيهزم الجمع ويولون الدبر وفيها ذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب، تقول نزلت عليه وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني بعد هذه الفترة التي سبقت، ثم تقول هذا محل الشاهد ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، فلما ثاب الناس للإسلام ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. ويبين هذا في تحريم الخمر، الخمر لم يحرم إلا في المدينة، وحرم أيضا على مراحل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الآية لا تحريم فيها ولكن فيها بيان بأن هناك إثم وهناك مصلحة والإثم أكبر من المصلحة، فالعاقل يترك. الآية الأخرى وهي في سورة النساء ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن تحريم الخمر أنك لا تجر بالصلاة وأنت سكران. إذن معناه في بقية الأوقات التي تستطيع أن تشرب الخمر ثم تصحو فذلك ليس ممنوعا. ومتى يكون هذا؟ يمكن بعد صلاة الفجر إلى الظهر، يعني يمكن الإنسان يشرب الذي مبتلى ويأتي العصر أو يأتي الظهر لقد صحى من سكره، أو كذلك في الليل بعد صلاة العشاء إلى الفجر، يعني لم يبقى إلا الوقتين هؤلاء لمن ابتلي بشرب الخمر، ما عدا ذلك لا يشربون لأنهم حريصون على صلاتهم، ولكن ليس فيها التحريم القاطع. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل الآية في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه. هذا التحريم القاطع النهائي. إذن في مكة تقول عائشة لو قال اترك الخمر قالوا لا نترك، وهذا الواقع. لكن لما نزلت هذه الآيات وطهرت وصلحت القلوب عند ذلك أنزل الله عز وجل التحريم. إذن ما كان في أول الأمر في الفترة الأولى كلها لتطهير القلوب وصلاح القلوب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن حينما صلحت القلوب قبلت الأحكام. هنا يذكر هنا هذه الآية اقرأ أولئك الذين لم يطهر قلوبهم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى يقول الله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب. ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير،
ولهكذا ركز عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه الآية يقول وإن كانت نزلت في اليهود إلا أنها عامة، فكل واحد يتحاكم إلى الشرع وهو لا يريد إلا هواه، فإن حكم له بما هوى قبل وإن لم يحكم له بما لا هوى امتنع، فهذا داخل في هذا الحكم. وينبغي للمسلم أنه إذا تحاكم إلى شرع الله وحكم عليه بشرع الله أن يقبل. والله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني ما هو بس الحكم فقط يحكموك وخلاص، لابد أن يكون كذلك، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن الذي يقبل حكم الله عز وجل، ليس الحكم فقط يعني في المحكمة في قضية معينة، بل في جميع الأحكام التي يأمر الله عز وجل بها ويأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. في جميع الأحكام في بيتك في أهلك مع إخوانك مع جيرانك، أنت إذا رضيت بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلمت له التسليم فهذا هو الإيمان الصحيح. نعم.
قال رحمه الله ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سمعون للكذب، والسمع هاهنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكلون للسحت أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير حق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام.
هو كما عرفنا أن الحديث عن اليهود هذه طبيعتهم، ولكن كما قلنا هذا حكم عام للمسلمين جميعا، فالذين يأكلون الحرام داخلون في هذا الحكم. نعم.
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط.
يعني لو أن مستفتي يأتي يستفتي عالم من العلماء، إذا كان لا يريد أن يأخذ بفتوى فهو داخل في هذا الحكم، لأنه حينما يأتي يستفتي إذا كنت تعلم منه أنه بس يعرض عليك، إن جاء شيء يناسبه أخذ به، وإن جاء شيء يخالفه وتركه، فهذا لا يجب عليك أن تفتيه. لو جاءك سائل في قضية وأنت عندك علم فيها وأراد منك الفتوى وتعلم منه أنه لن يقبل قولك إذا جاء مخالف لهواه، فلا يجب عليك أن تفتيه. أما إذا كنت تعلم أنه يقبل ذلك فهذا يجب عليك. والله عز وجل يقول سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل العلم يجب عليهم أن يعلموا الناس. لكن إذا وجد من أصناف الناس من هو من هذا النوع فلا يجب على العالم أن يفتيهم ولا أن يحكم بينهم. نعم.
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء، فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه.
الله يحب العدل ولو كان مع الظلمة، فالله يريد من الناس أن يحكموا بالعدل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال متعجبا منهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم، إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك، بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. قال تعالى: وما أولئك الذين هذا صنيعهم بمؤمنين، أي ليس هذا دأب المؤمنين، وليسوا حريين بالإيمان، لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم، وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم.
وما أضل ممن اتبع هواه بغير علم، فالهوى يعني يغلب صاحبه. نعم.
إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.
هذه في سورة الأنبياء الآية 48. نعم.
يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في القضايا والفتاوى، النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد.
يعني الأنبياء الذين نبأهم الله عز وجل وأمرهم أن يحكموا بما في التوراة والإنجيل، هؤلاء هم صفوة الخلق. يعني الأنبياء جميعا الله عز وجل اصطفاهم، الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها واتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟
أي الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الحكم، والمقصود بذلك أن يحكم لهم بما تهواه أنفسهم. فيقول: إذا كان أولئك الأنبياء أخذوا بالتوراة والإنجيل وحكموا بما فيها، فهؤلاء ماذا يعني يضرهم لو أرادوا أن يعملوا الخير ويتبعوهم؟ نعم، نكتفي بهذا، وإن شاء الله كما قلت الظروف نستأنفها بعد الامتحان.